مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيفي في هذه الحلقة مشاهدينا هو أحد أبرز شيوخ ورجالات الدعوة في مصر، برز نجمه في منذ فترة ليست بالقليلة ليساهم بجهده ليس فقط في مجال الدعوة الإسلامية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحياة وموضع الدين ومكانته فيها وفي تسيير أمور الناس وأحوالهم. وإذا كنا نتحدث عن عام بعد ثورة 25 من يناير والذي شهد صعودا للتيارات الإسلامية وصدارتها للمشهد السياسي المصري، فإننا سنستطلع رأي ضيفي في أداء هذا التيار ومستقبل عمله بالسياسة، كما أنه وإذ كانت هناك جهود كثيرة تتعلق بخروج مصر من عنق الزجاجة في هذه المرحلة، فإن أحد هذه الجهود ما سبق وأن طرحه ضيفي فيما يعرف بمبادرة المعونة المصرية لتكون بديلا للمعونة الأمريكية. قضايا كثيرة في الدقائق الكثيرة القادمة سنطرحها على ضيفي هنا في قلب ميدان التحرير، الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد حسان. أهلا بك شيخ محمد معنا. شيخ محمد، دعني أبدأ معك من المبادرة التي فجرتها منذ عدة أيام وما تعرف إعلاميا بالمعونة المصرية تكون بديلة عن المعونة الأمريكية. ما الجديد في هذا الأمر شيخ محمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فبفضل الله تبارك وتعالى أعلنت المبادرة في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وكان رد الفعل كبيرا وإيجابيا وعظيما من أبناء هذا الشعب المصري العبقري الذي لا يقبل أبدا أن تهان كرامته، فهو مستعد أن يجوع ولا تهان كرامته. وفي الحقيقة أنا لا أريد بهذا أن أقول بأن مصر مقبلة على مرحلة من قطع العلاقات مع دول الجوار أو مع الدول الغربية أو مع دولة أمريكا، فأنا الحقيقة لست من أنصار هذه العنترية الجوفاء، بل أنا أدعو دائما إلى أن تكون علاقة مصر علاقة طيبة، لأن أهل الأرض محل دعوتنا نحن المسلمين، ومصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي، وأنا أؤمن بأنه من لم تستطع أن تكسبه فحيده، لكن لا ينبغي أن نصنع أعداءنا ولا يجوز أن نكثر أيضا أعداءنا. وبإذن الله تبارك وتعالى نحن يعني أنا طوال اليوم يعني أجلس مع بعض الأفاضل بكل التخصصات والتوجهات لوضع آليات لتنفيذ هذه المبادرة ولتحويلها على أرض الواقع إلى عمل، لأن الناس بفضل الله تبارك وتعالى يعني متعطشون لتنفيذ هذه المبادرة وللمساهمة العملية والفعلية لإنقاذ مصر ولإخراجها من عنق الزجاجة كما تفضل.
متعطشون الحقيقة لمعرفة ما هي هذه الآليات، من الذي يساعد الشيخ محمد حسان في هذا الموضوع وفي هذه المبادرة، كيف ستسير الأمور خلال الفترة القادمة؟
نعم، أنا والله الذي لا إله غيره لا أريد حتى أن يذكر اسمي، وأنا ما بذلتها إلا لله ثم لصالح هذا البلد، بل أنا أود أن أعلن المبادرة وأن أضع مع أهل الفضل من المسؤولين، سواء لابد أن تحتاج إلى دعم من المسؤولين، ثم لابد أن تضع يعني آلية بمجموعة من أهل الفضل والخبرة في لجنة معتبرة تكون وظيفة هذه اللجنة مراقبة أوجه الجمع ومراقبة الجمع وأوجه الصرف. يعني أنا قلت مثلا لو احتاجت وزارة الصحة مثلا إلى دعم لإنقاذ هذا الحال المتردي للجانب الصحي في مصر، فلتأخذ مبلغا معروفا من هذه المعونة المصرية بفضل الله تبارك وتعالى، ثم يعلن على الناس بمنتهى الشفافية والوضوح أن الصندوق أو أن رقم الحساب الذي سيعلن في غضون يوم أو يومين بإذن الله تبارك وتعالى، وسيعلن ذلك شيخ الأزهر مع مجموعة من أعضاء الهيئة التي سيتفق على إعلان أسماء بصورة رسمية إن شاء الله تعالى، أقول وتعلن بعد ذلك هذه الآية أن الوزارة الفلانية أو الجهة الفلانية أخذت مبلغا معينا من المال، ثم بعد ذلك تبلغ الشعب أيضا عن أوجه إنفاق هذا المبلغ بمنتهى الشفافية والوضوح، لأننا يعني في مرحلة نحتاج أن نعيد فيها الثقة من جديد.
الأسماء المطروحة لمشاركتك في هذا المشروع،
الأسماء المطروحة على رأسها فضيلة الإمام شيخ الأزهر، فضيلة المفتي، الدكتور أحمد كذلك وزير الأوقاف، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أحمد زويل، الدكتور فاروق الباز، بفضل الله تبارك وتعالى كذلك الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور محمد المختار المهدي.
تواصلت مع الدكتور احمد زويل، تحدثت في هذا الامر يعني الدكتور فاروق الباز،
يعني بفضل الله الى يعني في الطريق وانا في الطريق الى حضرتك يعني، وانا بصدد محاوله اتصال بهم، وعلمت في الطريق فقط ان الدكتور احمد زويل عاد من امريكا وموجود الان بالقاهره، ونحاول ان شاء الله الليله او غدا ان نتصل عليه. وعلمت ايضا الدكتور فاروق الباز يعني خارج البلاد، لكن سنتصل بهم اينما كانوا لاخذ موافقتهم على ان يكونوا
اعضاء. كان من المفترض ان يكون لقاء لك لقاء اليوم مع فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر.
نعم.
يعني ما الذي تم او هل اجل يعني؟
هو الحقيقه التقصير عندي لاكون صادقا، فلقد خرجت اليوم يعلم الله من مدينة الثالث من أكتوبر بعد أن صليت الظهر، ولم أصل إلى قلب ميدان التحرير إلا الثالثة والنصف عصرا، وكان الشيخ جزاه الله خيرا مجهدا وعنده اجتماعات طوال اليوم.
صحيح.
فأنا اتصلت به شخصيا واعتذرت له وقلت أنت في حل جزاك الله خيرا، وحددنا الموعد غدا بإذن الله تبارك وتعالى في الحادية عشرة صباحا بإذن الله تبارك وتعالى.
سبب اللقاء هو فقط المعونة
لوضع آليات لتنفيذ المعونة وللاتفاق على يوم ليخرج فيه شيخ الأزهر والهيئة التي ستعلن وسيوافق وسيتفق عليها بين الجميع بإذن الله تبارك وتعالى، ستكون معه لتنشيد مبادرة، لأنني يعني أرى أنه لا ينبغي أبدا أن يتقدم أحد لإعلان هذه المبادرة على شيخ الأزهر وأهل مصر جميعا معه بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا لا ذكر لي ولا كرامة.
هل تواصلت مع أحد من المسؤولين في الدولة، المجلس العسكري مثلا، رئيس الوزراء، لتطرح عليه هذه المبادرة بشكل أو بآخر، أم أنت تراها مبادرة شعبية مدنية أكثر، يعني لا تريد التواصل فيها مع المسؤولين في الدولة؟
هي مبادرة شعبية في المقام الأول، لكنني لا أمنع أبدا كما يرى إخواني الأفاضل من الهيئة ممن يعني تم الجلوس معهم ومن أخذت موافقتهم على أن تدعم، بل يجب أن تدعم الدولة وأن تدعم المؤسسات الرسمية كالحكومة وكالمجلس الأعلى والمجلس الشعب، أن تدعم هذه المبادرة لأنها ليست ملكا لأحد، إنما هي ملك للشعب المصري كله، ولو لم تدعم كل الجهات المسؤولة هذه المبادرة فلن تثمر الثمرة المرجوة التي يريدها أبناء هذا الشعب.
اسمح لي أنا يعني أريد أن تعلق فقط على تصريح للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في هذا الصدد تحديدا. يقول الدكتور محمد مرسي مشاهدينا إن الحديث الآن عن الاستغناء عن المعونة الأمريكية من الممكن أن يعطل المسيرة نحو استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، موضحا أنها معونة عسكرية مرتبطة باتفاقية كما يقول كامب ديفيد، ولا مجال للحديث عنها في الوقت الحالي. ردك على هذا التصريح.
والله أنا أقدر رؤية الأستاذ محمد، ويعني قد يكون له أو قد تكون له رؤية لا أراها أنا، لكنني أؤكد بفضل الله تبارك وتعالى كما ذكرت أننا لسنا بصدد يعني قطع العلاقات وتمزيق الأواصر مع دول الجار أو مع الدول الأخرى، لكن الذي أود أن أؤكد عليه أننا بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع أن نستغني عن أي معونة إذا كانت ستجرح كرامتنا وستنتقص من مكانتنا ومن وطنيتنا. أنا لا أقول كلاما عن تريا، وإنما أقول نحن الذين هددنا بقطع المعونة، نحن الذين هددنا بقطع المعونة، وأمريكا هي التي صرحت بذلك، نحن لم نطلب من الولايات المتحدة ذلك ولا نريد ذلك أصلا، لكن إذا كان هذا سيقلل من كرامة مصر ومن قيمة مصر ومن قامة مصر، فمصر بفضل الله تعالى ثم بفضل أولادها وشبابها وشعبها ومقدراتها ومكتسباتها التي فضل الله بها عليها غنية بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه المعونة.
لكن اسمح لي، منذ صعود التيار الإسلامي وحتى قبل صعود التيار الإسلامي هناك تخوف من التيار الإسلامي في مصر، خصوصا من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة تحديدا. هذه الدعوة لمعونة مصرية بديلة عن المعونة الأمريكية، ألا تساهم في ذلك؟ ألا تساهم في تأكيد هذه الشكوك تجاه التيار الإسلامي؟ التيار الإسلامي اليوم وأنت للحقيقة يعني في مقدمة هذا التيار بشكل أو بآخر، على الأقل من الناحية الرمزية تطلب ذلك، بعد ذلك ستطلب أن نقطع العلاقات مع أمريكا مثلا، بما أننا يعني لا نريد منها المعونة، فبعد ذلك سيكون الخطوة الثانية هي قطع العلاقات، هي الحديث عن إسرائيل وعن الدولة الإسرائيلية وعن دعم المقاومة الفلسطينية.
نحن في دولة وفي دولة مؤسسات، ولا ينبغي أن يتصور أحد أن مصر القامة وأن مصر القيمة تختزل في تيار فضلا عن أن تختزل في شخص أو في فرد. حتى الرئيس القادم لا يتصور أنه سيحكم مصر منفردا أو سيتخذ قرارات منفردة، وإنما لابد في المرحلة القادمة من العودة إلى هذا الشعب العبقري الذي أبهر العالم ولا زال يبهره. فأنا أؤكد لحضرتك أن القضية لا تختزل في شخص، ثم أنا بفضل الله تبارك وتعالى أتكلم باسمي يعني جل المصريين. أنا أتحدث الآن كرجل مصري وطني تجري في عروقه دماء الغيرة على هذا البلد، من منطلق الفهم الدقيق للواقع الذي تحياه مصر وأيضا للواقع الخارجي. فنحن لا نتكلم بمعزل عن مكانة مصر في دول العالم، مصر ليست قليلة وليست ضعيفة، ولا ينبغي أن تذل مصر أو أن تسجد أو أن تركع إلا لله تبارك وتعالى.
هل وجدت أي استجابة على المستوى الشعبي لهذه المبادرة؟ هل أتتك أي ثمار لما أعلنته؟
الاستجابة مبهرة مبهرة، بمعنى أنني يعني تقريبا طيلة الأيام الأربعة الماضية يعني أتلقى وعودا لم أكن أتوقعها. يعني وأنا في طريقي اليوم لمقابلة شيخ الأزهر كلمني بفضل الله تبارك وتعالى أخوان فاضلان، أخ متبرع الآن ب15 مليون
جنيه مصري،
والآخر مسؤول عن شركة فيها عدد كبير جدا من الموظفين، تنازل كل موظف عن مبلغ من راتبه لا أعلم قيمة هذا المبلغ، وصل هذا المبلغ بفضل الله تبارك وتعالى في الشركة إجماليا إلى ما يقرب من 40 مليونا.
يعني فقط من اثنين تتحدث في 55 مليون.
وأنا بفضل الله على ثقة في ربي ثم في شعب مصر أنه سيدفع أضعافا مضاعفة لا نتخيلها نحن، لأنني قلت قبل ذلك في أكثر من لقاء، مصر لم تصب أبدا بأزمة بخل لكن أصيبت بأزمة ثقة، فإن وثق شعب مصر وأهل مصر أعطوا بلا حدود.
طب يعني اسمح لي، البعض للحقيقة بعض الكتابات الصحفية تحدثت عن مبادرة حضرتك المعونة المصرية وقالت يعني أما كان للشيخ أن يدعو للالتزام بالعمل لزيادة الإنتاج أفضل من أن نعود للطريقة القديمة ادفع جنيه لنبني مستشفى أو لننقذ مصر. هذه الطريقة يراها البعض طريقة غير صالحة للزمن حتى الحالي وطريقة غير مفيدة، الدعوة للعمل والإنتاج والمشروعات الصغيرة هي أفضل من هذه من مثل هذه الدعوة، هكذا يقولون.
جميل، وأنا أوافق على هذا وأؤيده بقوة، بل ومن الذي قال أنني تركت لقاء واحدا من اللقاءات المنبرية أو الإعلامية دون أن أحث على إحياء قيمة العمل؟ نعم مصر لا تبنى بالجدال ولا تبنى بالمراء ولا بالتنظير، وإنما تبنى بالعمل وتبنى بالتجرد لله تبارك وتعالى وبالإخلاص، هذا هو الأصل. لكنني الآن أمر بأزمة حقيقية بعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية، فمصر وأنت تعلم أنها معرضة عبر أقوال الاقتصاديين والمتخصصين أنها تتعرض لأزمة اقتصادية حقيقية. فأنا أنقذ موقفا الآن، لكن ليس معنى ذلك أنني أدعو الناس إلى البطالة أو أدعو الناس إلى الكسل. ثم أود أن أؤكد لو سمحت لي أن هذا الفعل الذي ندعو إليه فعله سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم حينما قام بنفسه يدعو الناس إلى التصدق وإلى التبرع من أجل يعني الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن بفضل الله ندعو إلى العمل وندين الله بأن هذا هو الخط الأبرز والأول والذي يجب أن يكون هو الأساس، فلن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا.
اسمح لي لو يعني غالبا هذه المشكلة مشكلة قطع المعونة تهدد بها وتلوح بها أمريكا من حين لآخر إذا توترت العلاقات السياسية تحديدا، وما تلبث إلا أن تعود وتدفع هذه المعونة بشكل غير. يعني إذا انتهى الأمر وانتهت المشكلة بيننا وبين الولايات المتحدة فيما يخص منظمات المجتمع المدني، يعني هل سترى أن هذه المبادرة سيصبح لها معنى في هذا الوقت؟
هو المعنى عظيم جدا. لو لم يجتمع المصريون إلا على هدف واحد يريدون من خلاله أن يوحدوا الصف وأن يلموا الشملة وأن يجمعوا الشتات المتبعثر وأن يجتمعوا حول هدف نبيل ألا وهو إعادة بناء مصر، فهذا هدف رائع في كل زمان وأوان، ولا ينبغي أن يكون له في حسنا علاقة بالمعونة أو بقطعها.
طيب سأعود إلى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تنظر يعني كل هذا الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي تحديدا على الخطوات التي اتخذت من جانب القضاء المصري أو الحكومة المصرية فيما يتعلق بعض المنظمات الأمريكية العاملة على الأرض المصرية؟
لا ينبغي على الإطلاق أن تحرص أمريكا على سيادتها ومكانتها على أرضها بل وفي حدود الدنيا كلها وعلى أرض الكرة الأرضية في الوقت الذي تريد فيه أن تنتقص قامة وقيمة مصر وهي قلب العالم الإسلامي والعربي. ما لا تقبله أمريكا أن يتم على أرضها فلا ينبغي أبدا وهي الداعية للديمقراطية كما تقول أن تقبله على أرض مصر. فنحن ندعو إلى أن تعامل أمريكا مصر والعالم الإسلامي والعربي معاملة مقدرة معاملة محترمة، لأنك كما تعلم وتعلم أمريكا ذاتها أن صورتها قد اهتزت بل ساءت كثيرا في قلب العالم الإسلامي والعربي، ولم يستطيع إعلامها بآلته الضخمة أن يحسن هذه الصورة إلا بفعل عملي حقيقي يمارس على الأرض.
اسمح لي، يعني فكرة إعطاء أموال من قبل دولة أجنبية لبعض منظمات المجتمع المدني المصري، كيف تراها؟ هل تراها أنها فكرة خطيرة جدا تؤثر على السيادة على المصرية على الأمن القومي المصري من يسعى بالتأكيد له أهداف؟
أنا أنظر إليها من هذا الجانب لأكون صادقا، لكن لا ينبغي أيضا أن أعمم لأكون متجردا في الحكم عادلا فيه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فأنا أرجو أن ينظر، وهذا عمل القضاء، أن ينظر إلى أوجه إنفاق هذه الأموال، فإن أنفقت هذه الأموال فعلا في جوانب تفيد المجتمع إفادة حقيقية يقررها أبناء مصر الشرفاء فحي هلا. أما وقد تنفق هذه الأموال وتستغل استغلالا رخيصا للنيل من هذا البلد وزعزعة أمنه واستقراره فلا. وأنا سمعت بأذني أن مصر وشعبها مستعد لأن يجوع ولا أن يبذل المال بدعوى أنه لمنظمات المجتمع المدني، وفي الحقيقة لزعزعة أمن واستقرار.
وأنت ترى كذلك أنها كانت لزعزعة الأمن والاستقرار في الغالب. طب اسمح لي، يعني حتى نكون أكثر تجردا وموضوعية، بعض الجمعيات الإسلامية للحقيقة تتلقى أيضا بشكل أو بآخر مثل هذه المعونات أو هذه التبرعات. مثلا قيل أن جمعية أنصار السنة المحمدية وأنت عضو فيها وأحد قيادتها بشكل أو بآخر قادتها حصلت على ما يقرب من 180 مليون دولار خلال الفترة الماضية ويحقق معها الآن.
نعم،
180 مليون دولار رقم كبير حصلت عليه هذه الجمعية من مؤسسات عربية.
جميل. على أي حال أنا لست عضوا في جمعية أنصار السنة وهذا يشرفني، لست عضوا فيها ولا علم لي حقيقة.
أنت من رموزها على الأقل، ومن رموز التيار السلفي وهي تمثل التيار السلفي
على العين والرأس. لكن أنا حتى أكون عضوا فعلي أكون مسؤولا عن كل كلمة تتعلق بها من الناحية الهيكلية الإدارية، لكن أنا أقول إذا كان هذا المال، وقد صدرت السؤال بلفظة قيلة وهي صيغة تمريض، لكن الأمر يترك للقضاء ويقول القضاء فيه كلمته ويحدد يعني من أين جاء هذا المال وفيما أنفق. وأنا مع هذا تماما قلبا وقالبا لأي جمعية من الجمعيات سواء كانت إسلامية أو تعمل في حقل العمل المدني.
لكن اسمح لي، علامات استفهام كبيرة وكثيرة أثرها البعض على طريقة الصرف على الدعاية الانتخابية، ليس فقط الدعاية الانتخابية، طبعا من جانب التيار الإسلامي ممثل في الحرية والعدالة ممثل في النور السلفي والتيار السلفي عموما. البعض قال أنها كانت أموال كثيرة جدا جدا انفقت بأشكال مختلفة حتى وصل الأمر أنها كانت توزع بعض يعني معونات ما على الناس سواء مواد تموينية أو بطاطين حتى. يعني البعض يتساءل من أين يأتوا بهذه الأموال الكبيرة والكثيرة والتي حققت لهم كل هذا التواصل مع الشارع المصري خصوصا في الأماكن الفقيرة.
هذا التواصل موجود قبل الانتخابات بعشرات السنين، وهذا عدل لا ينبغي على الإطلاق أن يختزل هذا الجهد المبارك الذي يبذله الإسلاميون على أرض الواقع في شهر أو في شهرين. ولا ينبغي أيضا أن نمتهن شعبنا المصري ونقول بأنه ما أعطى أصواته الإسلاميين إلا من أجل زجاجة زيت وكيس سكر. أنا قلت مرارا هذا عيب، شعب مصر العبقري الذي يعلم متى يصمت ومتى يتكلم. وهذا الجهد الذي تفضلت بالسؤال عن جهد دؤوب جدا في القرى والعزب والنجوع يعني على أرض مصر كلها.
محمد بتجيبوا الفلوس منين؟ هو ده السؤال اللي يعني الحقيقة البعض دائما يرمي بين حين وآخر.
من أهل مصر الأوفياء يا أخي أحمد. مصر أرض العطاء، مصر أرض الجود. أنا أعلم يقينا أن هناك من أهل الفضل بفضل الله تبارك وتعالى من يقتطع من قوت أولاده من أجل أن ينفق على أسرة فقيرة. يعني هناك بفضل الله تبارك وتعالى من يدخر للشتاء القارس هذا ليشتري 10 بطاطين يعني أغطية يعني حتى يعرفها إخواننا في الخارج للتصدق بها على أسرة فقيرة لا تجد ما تصطر به أجساد أطفالها. لا ينبغي أن نقلل من قدر أهل الفضل في مصر.
يعني هي المسألة للحقيقة مش يعني هو بتكلموش على مسألة التبرعات التي يعني يتم تجميعها من الداخل، لكن بيتكلموا عن أن بعض الدول العربية تعطي لهذه الجمعيات الإسلامية خصوصا السلفية منها أموال كثيرة جدا، ويتساءلوا لماذا؟
والله أنا لا علم لي بذلك، وقد أقسمت بالله على ذلك. نعم. لأنني فعلا لست مسؤولا عن أي جمعية من هذه الجمعيات، ولذلك قلت يترك الأمر للقضاء ويحقق فيه بشفافية وبصدق عالي جدا.
نعم.
ومن ثبت أنه جاء بمال وأنفقه في غير وجه يرضي الله أو يضر هذا البلد، وهذا قيد مهم جدا، فليحاسب.
اسمح لي فضيلة الشيخ أقطعك، لكن مشاهدينا أتتنا العديد من الاتصالات الآن ونحن على الهواء تسأل فضيلة الشيخ محمد حسان عن كيفية وآلية التبرع لمشروع المعونة المصرية.
أنا أرجو من إخواني وأحبابي، لأن أهل الفضل في مصر كثر وهم مستعدون الآن، أرجو أن ألا يستغل هذه العاطفة بعض الناس ليضع أرقاما لحسابات وهمية ليجمع أموالا من أهل الفضل في مصر. فلا ينبغي أن يتعجل أحد وألا يضع مبلغا ولا جنيها واحدا في أي رقم من أرقام الحسابات إلا في الرقم الذي سيعلنه فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وسنكون معه بفضل الله تبارك وتعالى. لن أحدد الوقت، لكن أرجو الله أن يكون ذلك في غضون 2 أو 3 على الأكثر بإذن الله تعالى.
أؤكد على هذه المعلومة. الشيخ محمد حسان يقول أنه حتى هذه اللحظة لم تفتح أي حسابات لتلقي أموال خاصة بمبادرة المعونة المصرية، وخلال 2 سيعلن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب عن رقم الحساب والذي سيتم التبرع من خلاله. أعود للتيار السلفي مرة أخرى، وأنت رمز من رموز التيار السلفي. خرج علينا أحد أيضا كبار التيار السلفي هو المهندس عبد المنعم الشحات منذ أيام قليلة، وتحدث كما تحدث الكثيرون عن مذبحة بورسعيد، لكن الحقيقة هو يعني تحدث بشكل مختلف وقال أن كرة القدم حرام وراء أرى من وقع في هذه المذبحة شهداء. هل تتفق معه في هذا الرأي؟
أنا ذكرت قبل ذلك حين سئلت في أكثر من فضية أنه لا يستطيع عالم على وجه الأرض محقق أن يقطع بالشهادة لأي أحد بعينه ولو مات في الميدان خلف رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
والحديث في ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، لو اتسع الوقت لذكرته بطوله، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رجلا فقالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه. فقال الصادق الذي لم ينطق عن الهوى هو في النار، هو في النار وهو في الميدان خلف سيدنا نبينا المختار. فقال صحابي أنا آتيكم بخبره، فتبع الرجل إذا جرى جرى معه وإذا وقف وقف معه، فأصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل الألم فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الرجل يقول النبي أشهد أنك رسول الله، فقال النبي حديثه المشهور الجميل إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل إلى آخر العكس. فأنا أرجو أن يتبين للجميع أننا لا نقطع أبدا لأحد ولو مات في ميدان القتال وفي ساحة الوغى، لا نقطع له بالشهادة ولا نقول الشهيد فلان، وإنما نقول تأدبا مع ربنا نرجو الله عز وجل أن يتقبلهم عندنا في الشهداء. ثم أنا أقول الشهداء في الأمة ليس كما قال المصطفى من مات في سبيل الله في الميدان فقط، وإنما من مات مبطونا فهو شهيد، من مات في هدم فهو شهيد، من مات في غرق فهو شهيد، وهكذا. فلا
يعني اسمحي، هي نقطة واضح ان حضرتك عايز توصل نقطة مهمة، بتقولي مش من حق حد يطلق على حد شهيد.
نعم.
طب هو من حق حد يقول على حد وقع قتيل أنه ليس شهيد؟
لا بالضبط.
يعني أنت لا تتفق مع رأي الشيخ عبد المنعم الشحات
أبدا. لا أنا بوصل مسألة تأصيلا شرعي مع تقديري لأخي الحبيب الشيخ عبد المنعم، لكن أنا أؤصل مسألة تأصيلا شرعي لأنه لا ينبغي على الإطلاق في مثل هذه المسائل الكبيرة أن نطلق فيها آراءنا، وإنما يجب أن تؤصل تأصيلا شرعيا بالأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا.
كرة القدم، أنا الحقيقة أنا لا أحب أن أسأل هذه الأسئلة، كرة القدم حلال ولا حرام والغناء، لكن هو الرجل طرحها وقال أنها لعبة حرام وأن الألعاب في الإسلام هي فقط يعني السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني هل تتفق أيضا معه في هذا المنحة؟
لم يحدد الإسلام شيئا بعينه، لم يطلق شيئا بعينه، ليس معنى أنه أطلق السباحة والرماية وركوب الخيل أنه يحرم غير ذلك، من ضبط بالضوابط الشرعية، فلا يقول أحد من أهل العلم بحرمتها ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، لكن هو فقط ينفعل وغيره من أهل الفضل والعلم أن تتحول كرة القدم في حياتنا إلى برك من الدماء وإلى أكوام من الأشلاء، وأن تتحول في حياتنا إلى صورة من الجد الذي يتوقف من أجل العمل في جل مصالحنا وفي جل،
لكن هي في حد ذاتها
لا ينبغي،
اللعبة في حد ذاتها
لا أعلم أن أحدا من أهل العلم أطلق عليها الحرمة بالضوابط ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا أو تمنع واجبا. أي نعم.
اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني نحن نتحدث عن التيار السلفي تحديدا، البعض يرى أن هذا التيار لم تكن له أي مراجعات فكرية قريبة سمعنا عنها، كان قبل الثورة يتحدث على أن السياسة حرام، على أن الديمقراطية حرام، على أنه لن يتعامل على الأرضية السياسية التي يتم التعامل عليها، وإذ به فجأة بعد ثورة 25 من يناير يتعامل على هذه الأرضية ودخل الانتخابات وأصبح يعني كما يقولون اللاء أو الحصان الأسود في الانتخابات الأخيرة. ما الذي حدث؟ الديمقراطية حرام قبل 25 يناير والانتخابات حرام والعمل السياسي حرام بهذا الشكل، وبعد 25 يناير نشارك فيه وتكون لنا الغلبة بشكل أو بآخر. ما الذي حدث؟ هل هي كانت جاءت وفقا لمراجعات فكرية كما حدث مع الجماعة الإسلامية والجهاد، أو التطور الذي حدث لجماعة الإخوان المسلمين يعني على مر السنوات الماضية؟
المراجعات الفكرية موجودة، بل ويجب أن تبقى موجودة على مر الزمان والمكان، ولا شك ولا ريب أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان أيضا. أنا أرى أن الذي تغير فقط هو مناط الحكم، هو مناط الحكم. كلنا كنا نرى أن المشاركة في العملية السياسية في المرحلة الماضية كنا نرى أنها ضرب من المجازفات ومن اللهو ومن اللعب، لأننا كنا نرى أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن اللعبة كانت محسومة وهذا أمر معلوم للجميع. لكن لما تغير الوضع ورأينا بفضل الله تبارك وتعالى أن للصوت قيمة وأنه يستطيع بالفعل أن يغير، فرأى كثير من إخواننا من أهل العلم، من أهل العلم ابتداء ومن أهل الفضل، أن نكون إيجابيين وأن نشارك مشاركة فعلية نضمن من خلالها الحفاظ على هوية مصر والعمل على أرض الواقع لخدمة هذا البلد. فلا ينبغي على الإطلاق أن يكون الإسلاميون سلبيين،
يعني
ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا.
فضلت الشيخ، يعني عندما حدث تحول فكري وفقهي للجماعة الإسلامية، يعني كتبوا ذلك وتحدثوا عن مراجعات وفقا لقواعد فقهية ولأصول فقهية وشواهد فقهية ما، حدث نفس الأمر أعتقد مع الجماعة الإسلامية عندما قالت أننا ننحي العنف جانبا، لكن لم نسمع لذلك في التيار السلفي. حضرتك فقط تقول أن الأمر تغير، أن الظروف تغيرت، لكن أين ما تستند إليه من مراجعات فقهية أو من قواعد ونصوص فقهية في هذا الأمر؟
صدرت بيانات كثيرة لتوضيح هذا الأمر، الفضل لا يتبرع أكثر من بيان من إخواننا من دعوة السلفية في الإسكندرية، ومن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء، ومن غير من أهل العلم. صدرت بيانات، بل وصدرت كتابات موجودة بالفعل، فليس معنى أن هذا لم يروج إعلاميا أو لم يعرف ويشتهر إعلاميا أنهم لم يكتبوا ولم يبينوا أدلتهم الشرعية.
محمد فضيلة الشيخ، البيانات شيء والاجتهادات الفقهية أعتقد شيء آخر، حضرتك أعلم مني بالطبع بهذا الأمر، وحتى البيانات مختلفة عن كده، لم نجد الاجتهاد الفقهي ده واضح للعيان يعني حتى يستريحوا يعني.
هذه البيانات لا تأتي إلا عن اجتهاد فقهي، لا يمكن على الإطلاق أن أسطر بندا من بنود بيان شرعي دون أن أستند فيه إلى دليل شرعي وفقهي من كتاب الله وسنة رسوله.
تم استخدام اسمك في الانتخابات الماضية في الترويج لحزب النور، يعني حتى أن كثير من الميادين والقرى والنجوع ملئت بصور حضرتك، يمكن بالحالة شفتها بالحجم الطبيعي ومكتوب عليها من فوق حزب النور رمز الفانوس على ما أعتقد. هل كان هذا الأمر يرضيك؟ يعني هل أنت منتمي لهذا التيار أو هذا الحزب، حزب النور؟
أنا أتصور أن الحزب قد نجح ووصل إلى البرلمان، وليس من الحكمة أن نتكلم فيما مضى، بل ندعو الله سبحانه وتعالى.
حتى لا تدرى ثانية بشكل أو بآخر أن البعض وجد أن هذا أن تأتي برمز ديني مشهور وتضع في لافتاتك كحزب سياسي، هذا سيأخذنا لأمر آخر الحقيقة.
كما بينت ساعتها سأبين في المرة القادمة إن شاء الله، لكنني الآن أدعو الله عز وجل لهم ولإخوانهم جميعا في المجلس بالتوفيق والسلام.
أنت منتمي لحزب النور الحديث؟
أنا لا أنتمي لأي حزب ولا لأي جماعة، بل جماعتي التي أشرف بالانتماء لها هي جماعة المسلمين، وحزب الذي أعتز بالانتساب إليه هو حزب المسلمين.
كيف ترى أداء حزب النور والتيار السلفي يعني في الأسابيع القليلة من الماضية من
والله
بعد الانتخابات؟
أرى أن البداية بفضل الله تبارك وتعالى مشجعة، وينبغي أن يتريث إخواننا من أهل الفضل وألا يتعجلوا بإصدار الأحكام على هؤلاء، لأن كثيرا منهم ربما يمارس العمل السياسي وللبرلمان لأول مرة، لكنني أعلم أن النية صادقة وإن كانت هذه وحدها لا تكفي، لكنهم بصدد الممارسة التعليمية والعملية، وبفضل الله عز وجل الكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أنه من كانت له نصيب أو لو توجيه فليبذله لإخوانه ما دام الهدف هو العمل من أجل بناء هذا الوطن.
نعم. أنا أيضا لا أحب أن أعود للماضي، يمكن حضرتك واضح أن ده مش منهجك أنت تعود وتتحدث في الماضي، لكن البعض ما زال يشكك في، أنا لا أقول في النوايا، لكن في توجهات التيار السلفية. يعني كيف للتيار كان يرفض الخروج على الحاكم قبل الثورة، هو الآن يتحدث عن الثورة، والبعض يقول أنه قفز في قطار الثورة مؤخرا عندما علم أن الثورة نجحت. حتى في بعض الأحيان الحقيقة في أهم الاتهامات توجه ليك لحضرتك شخصيا وتقول أن أنت يعني حتى وقت قريب من نجاح الثورة لم تكن يعني حسمت هذا الأمر بشكل كبير، كنت تدعو للتهدئة وكفى ذلك.
ولا زلت أدعو إلى التهدئة، ولا زلت أدعو إلى هذه اللحظة إلى التهدئة، لأنني أزيد الله تبارك وتعالى أن مصر لا تبنى بالإثارة وإنما تبنى بالعمل والإنارة. وأنا ذكرت قبل ذلك أن التيار السلفي كان على ثلاثة أقوال في مسألة الثورة كخروج أو عدم خروج، فمنهم من يرى ولا زال إلى هذه اللحظة أن ما حدث كان خروجا، ومنهم من يرى أن ما حدث ولم يكن خروجا ولم يتوفر فيه عنصر الخروج على الحاكم بالسلاح، ومنهم من كان بين ورى أنها فتنة ولا ينبغي أن يتكلم في الفتنة حتى يعني ينكشف يعني هذا الأمر. فلازالت هذه الاتجاهات موجودة، وأنا لا أقول بأنها انتهت الآن واتفقت في هذه اللحظة على رأي
ما. ومن الاتجاه الغالب داخل التيار السلفي؟
الاتجاه الغالب أنه يرى أن ما حدث لم يكن خروجا، لأنه لم يتوفر فيه عنصر الخروج بالسلاح لإزالة حاكم والإتيان بغيره، وإنما خرجت هذه الجموع المصرية التي وصلت في يوم من الأيام إلى أكثر من 20 مليونا تقريبا في الشوارع والميادين للمطالبة برفع الظلم ولتحقيق العدل، وهذه مطالب مشروعة تتفق مع دين الله تبارك وتعالى.
حضرتك قلت أنا ما زلت من دعاة التهدئة حتى هذه اللحظة، ماذا تقصد بدعاة التهدئة؟ تقصد يعني أن العصيان المدني الذي كان يتم الدعوة إليه كان خطأ، وكان طبعا كما قال البعض هو يعني يقلل أو يضعف من الدولة المصرية ومقصد الدولة المصرية،
بل هي محاولة لإسقاط الدولة.
محاولة لإسقاط الدولة.
نعم، أنا أفرق بين، وأعلنت ذلك مرارا، أنا أفرق بين إسقاط نظام فاسد يجب أن نتكاتف جميعا على إسقاطه واقتلاع جذور الفساد من الأعماق، وبين إسقاط دولة. لا ينبغي على الإطلاق أن نحرص على إسقاط الجيش وعلى تكسير عظامه كما يقال، وعلى تحطيم الشرطة، وعلى التشكيك في القضاء للقضاء عليه أيضا، فما الذي يتبقى بعد ذلك في الدولة؟ فأنا أرجو من شبابنا أن يحذر.
محلي هو يعني من دعوا لهذا الاعتصام لم يقولوا أبدا أنهم يريدون إسقاط الدولة المصرية، لكن رأوا أنها ورقة ضغط سلمية جدا لأن يترك المجلس العسكري الحكم الآن ويتركه للمدنيين.
من الذي قال بأنه لن يتركه المدنيين؟ من الذي قال بأن الخريطة التي أعلنت زمنيا لتسليم السلطة قد توقفت أو تعطلت؟ أنا لا أريد أن أصيب بلدنا بشلل أكثر مما قد أصيبت به. لا يمكن على الإطلاق أن أبني مصر بعصيان مدني. ألا يعني نستشعر الرحمة بأولئك الذين لا يجدون الآن أنبوبة غاز وأنبوبة بوتاغاز؟ لا ينبغي على الإطلاق أن ننظر تحت أقدامنا، وإنما الحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال.
يعني أشعر في كلامك بيقين، يعني أنت شايف أن المجلس العسكري هيسلم السلطة، من أين أتيت لهذا اليقين؟ يعني ما هي الشواهد؟
الشواهد كثيرة، منها على سبيل المثال أن الخريطة الزمنية التي أعلنت بفضل الله تبارك وتعالى لا زالت تجري بفضل الله تبارك وتعالى في نسقها، وقد أعلن بالفعل عن موعد للترشح لرئاسة الجمهورية، وأعلن بالفعل عن موعد لتسليم السلطة إلى رجل مهور منتخب. وإذا أخلف المجلس وعده فعلى الشعب بفضل الله تبارك وتعالى الأبي أن يخرج لينفذ إرادته بفضل الله تبارك وتعالى، وكلنا معه. لكن لا ينبغي على الإطلاق أن نخرج يعني إسقاط هيبة الدولة أو لإسقاط الدولة بدعوة البناء أو بدعوة تسليم المجلس العسكري والسلطة المدنية. فإن شاء الله تعالى هذا الشعب الأبي الذي رأيته قادر بإذن الله عز وجل على أن ينفذ إرادته كما نفذه.
ده يجعلني أسأل حضرتك تقييمك لأداء المجلس العسكري بعد عام يعني من توليه لسلطة البلاد.
قد لا نرضى عن هذا الأداء، وأنا أقول ذلك صراحة وفي أكثر من لقاء، لكن أرجو أن يكون هذا ظن، يعني أرجو أن يكون النصح له، وهو لا يجيد العمل السياسي، أرجو أن يكون النصح له دائما ومتكررا. فأنا أقول الكمال لله والعصمة.
أهم أخطاء من وجهة نظرك؟
أن يعني أنا أهم الأخطاء من وجهة نظري التباطؤ في محاسبة المخطئين أيا كان هذا المخطئ، التباطؤ في استرداد الأموال المنهوبة من هذا الشعب المظلوم. فأنا أرى أن حسم المشاكل وتقديم المخطئين عن طريق القضاء للمحاسبة والمساءلة، وأن إعلان الحقائق بمنتهى الشفافية والوضوح والصدق يهدئ من ثورة هذا الشعب، لأنني أعلم يقينا أن الشعب فقط يريد أن يعرف الحقيقة وليريد أن تتوه من بين هذه الحقائق.
لكن اسمح لي، البعض يحمل الدماء التي سالت في مسبيرو، في محمد محمود، في محيط مجلس الوزراء، أمام وزارة الداخلية، حتى مذبحة بورسعيد يحملها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. منهم من يقول أنه مشارك بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع، ومنهم من يقول أنه يتحمل المسؤولية بسبب أنه موجود في السلطة.
أنا لا أنفي أبدا المسؤولية عن مسؤول يدير حكم البلاد، وذكرت قبل ذلك مرارا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة يوما وقال لهم: ما تقولون لو أني وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم، أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، حتى أنظر في عمله، فإن أدى ما عليه فتلك كفاءته والحمد لله، وإن لم يؤدي ما عليه فتلك مسؤوليتي فأنا الذي وليته. فلا ينبغي أن تنفي عني المسؤولية، أنا مسؤول عن بيتي إذا حدث خلل داخل بيتي، لكن أنا مسؤول، والمجلس العسكري مسؤول، حضرتك كإعلام مسؤول، والشارع مسؤول. المسؤولية الآن أراها جماعية، وأنا لا أنفي المسؤولية عن المجلس باعتباري يحكم البلاد الآن، لكن أرجو أن يقول القضاء كلمته العادلة بمنتهى الحق ومنتهى الحسم والحزم، ويقدم المخطئ أيا كان مركزه أيا كان موقعه للمحاسبة بعدل وحق بلا ظلم ولا تشفي.
إن حضرتك تكلمت عن المحاكمات، ولعلي أعود لمسألة المجلس العسكري والفترة الانتقالية مرة أخرى، هل ترى أن الطريقة التي يحاكم بها الرئيس السابق مبارك وبعض معاوني ورموز النظام السابق هي الطريقة الصحيحة في هذا الإطار؟ يعني بعض يراها كيف يحاكم رئيس على أنه سرق فيلا في شرم الشيخ، أو يعني أخذها بشكل أو بآخر خطأ، كيف يحاكم على 18 يوما فقط آخر أيام قضاها في حكمه، ولا يحاكم على كل الجرائم وعملية الإفساد السياسي التي حدثت في البلاد طيلة العقود الثلاثة الأخيرة؟
أنا لا أريد أن أفتئت على القضاء، لا أريد أن أفتئت على القضاء، فأنا لا أشكك، أنا شخصيا لا أشكك في نزاهة القضاء وفي عدله، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أداء هذا الحق والعدل. وذكرتهم مرارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة،
ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل حكم بين الناس وقضى بغير علم فهو في النار. فأنا أقول لرجال القضاء لا ينبغي أن تخضعوا لأي ابتزاز من أي نوع كان، سواء كان إعلاميا أو سواء كان ضغطا من الشعب. أنا أقولها لله، أنا لا أجامل مخلوقا على حساب ديني أبدا. أقول للقضاء لا ينبغي أن تخضعوا لأي ضغط أيا كان نوعه، بل قل ما يرضي ربك واحكم بما تقابل به ربك، فستسأل في قبرك وحدك وستقف بين يدي الله جل وعلا وحدك، وعد إلى فراشك وأنت مستريح القلب ومستريح الضمير، أنك لم تسطر كلمة في قضية من القضايا بقلمك في ورقة إلا وأنت ترضي بها الله سبحانه وتعالى، ثم تعمل من أجل هذا البلد الذي ظلم كثيرا ونهب كثيرا ولا تلتفت لأي أحد، فالله عز وجل وحده والذي يحاسبه.
صحيح فضيلة الشيخ، ودعني أستفيد من صراحتك وأنا أعلم لك صريح يعني، ولا تخاف لا لومة لائم. الرئيس السابق أفسد
طبعا.
جميل
طبعا،
متفق على ذلك
طبعا.
جزاء المفسدين من واقع الدين ومن واقع القرآن والسنة.
نعم نعم، المحاسبة بعدل وحق، والذي يحكم بهذا هو القضاء. هو القضاء، لا ينبغي على الإطلاق أن نفتئت. هذا كلام هو العادل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بل أنا أدعو ألا نحاسب الظلمة بظلم، وإنما يجب أن نحاسب الظلمة بالعدل والحق.
يجب أن يحاسبوا على الإفساد السياسي،
على كل لون من ألوان الفساد يثبت عليه.
البعض يطالب بمحاكم ثورية، أو يطالب على الأقل بمحاكم تحاسب مبارك على الفساد السياسي، وليس فقط قتل متظاهرين أو يعني
أنا لا يعنيني شكل المحكمة، لا يعنيني شكل المحكمة ولا يعنيني توصيفها، إنما يعنيني الحكم أن يحكم على هؤلاء المفسدين أيا كان حجم فسادهم بالعدل والحق الذي نرضي به ربنا سبحانه، ثم نرد به الحق لشعبنا المقهور المظلوم.
اسمح لي أن أعود مرة أخرى لمسألة العصيان المدني. حضرتك كنت رافضها واضح.
نعم.
وتحدثت فيها، مش حضرتك بس رافضتها للحقيقة، أعتقد المفتي أفتى برفضها
وشعب مصر.
لا، النقطة المهمة أن البعض رأى أن يعني هذه الطريقة، طريقة أن نأتي بفتاوى من قبل رجال الدين، هي نفس الطريقة التي كان يستخدمها النظام السابق عندما يريد أن يقف أمام أمر لا يعجبه، أن يخرج علينا شيخ الأزهر بكلام ومفتي الجمهورية بكلام، وحتى بعض الدعاة البارزين أمثال حضرتك بنفس الموضوع. أنا في حال ترى أنها عودة لما قبل 25 يناير لاستخدام رجال الدين في أمور سياسية بحتة.
ومن الذي قال بأن الدين لا يحكم السياسة؟ ومن الذي قال بأن الدين لا يحكم الدنيا؟ بل هذا هو المنهج الأعور الذي دعي له وطبل وزمر له، أن ينحى الدين عن كل جزئيات الحياة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله جل وعلا له حكم في لبسي ولبسك وأكلي وأكلك وشربي وشربي، الله له حكم في حبي وبغضي، في عطائي وفي منعي، الله له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، ما دمت قد استسلمت وأعلنت له باختياري دون إكراه من أي أحد أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يعني للحقيقة من الواضح أن المشكلة ليست في هذا، يعني اتفاق على المعنى اللي حضرتك قلته، لكن ما هو مختلف عليه الخلط بين ما هو دعوي وما هو سياسي. أن نأتي برجال الدعوة ليتحدثوا في أمور سياسية بحتة، ونستخدم فتواهم بشكل أو بآخر لصالح فريق على فريق آخر. يعني الأفضل للداعية أن يتحدث في أمور الدين، وأن يعرف الناس الحلال والحرام، وما هو معروف وما هو منكر، أم أن يتدخل في العمل السياسي، أو أن يدعو لفلان أو حزب الفلاني من على منبره داخل المسجد، من وجهة نظرك يعني.
قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. انظر إلى لفظة السياسة يستخدمها سيد البرية بهذه الكلمة الواضحة، فلا ينبغي أبدا أن يقال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا قول خاطئ بمقاييس شرعنا. لا ينبغي على الإطلاق أن يظن مجتمعنا المسلم صاحب الهوية المسلمة وصاحب العاطفة الإسلامية الجياشة أن السياسة لا تحكم بدين الله تبارك وتعالى، بل ما أصاب الأمة بالهوان والخلل والضعف إلا أن السياسة قدمت بمنأى عن الدين. لماذا أستغرب أنا هذا الطرح وأن يحكم الدين في السياسة، وأنت ترى اليهود لا يتكلمون حتى في القضايا السياسية إلا من منطلق عقدي؟ ألم تسمع كلمات أول رئيس لوزراء دولة بني صهيون بن جوريون يقول قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي. ثم يقول لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ثم يقول يجب الآن على كل يهودي خارج حدود إسرائيل أن يهاجر إليها، ومن لم يهاجر إليها بعد قيامه على أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بتعاليم التوراة. هذا منطق عقدي. ألم يقل نتنياهو يصرح أكثر من مرة لا مجال الحديث عن تقسيم القدس في أي محادثات للسلام، هي عاصمة أبدية لإسرائيل.
جميل.
لماذا يعاب علينا إذا قلنا بأنه يجب أن يحكم الدين في كل جزئيات حياة، بل يجب أن يحكم الدين يعني في شواطئ بحارنا، في سياستنا الداخلية والخارجية، في الإعلام، في الاقتصاد، في التعليم، في كل جزئية.
يعني البعض يتحدث وخصوصا من التيار الليبرالي يقول أن يخرج مثلا داعية مشهور يستمع له الآلاف، الحقيقة يمكن خطب حضرتك بيحضرها الآلاف، ويمكن احنا انا شخصيا شاهدت ده بشكل شخصي يعني وواقعي على الأرض.
انا بحيي مذيعي الجزيرة على هذه البراعة في الحوار.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك.
لا يثبت ابدا انني شخصيا يعني قلت انتخبوا فلانا، ابدا ابدا، وانما قلت قدموا الاصلح والاكفأ في كل انتخابات، قدموا الاصلح والاكفأ. قد يكون لي أنا كفرد من أفراد المجتمع اختيار ولا ينكر علي هذا، لكن أنا كرجل داعي إلى الله تبارك وتعالى لن تراني أرتقي المنبر أو أخرج على فضائل وأقول انتخبوا فلانا. أنا قد لا أعرف جل من ترشحوا لمجلس الشعب، والله لا أعرفهم ولو كانوا حتى في حزب النور، لكن أنا قلت قدموا الأصلح والأكفأ ولو كان من غير أفراد الحزب الذي تنتسبون إليه وتنتمون إليه،
ولو حتى كان قبطيا
لا حرج على الإطلاق. إن رأى الناس الأكفأ لهم في أي أمر من الأمور أن يقدموه، والفصل في المسألة
ولو حتى كان قبطيا.
نعم، والفصل في ذلك صناديق الانتخاب، أنا لا أحجر على أحد أن يرشح أي أحد،
وحتى في رئاسة الجمهورية
لا.
ليه؟
هذا يخالف ديننا. ما الدليل؟ قال لي بقى حضرتك أنا لا أميع الثوابت ولا أجامل على حساب ديني أبدا ولن يكون بإذن الله تعالى. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، قال لي بقى حضرتك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أصحاب هذا النداء الذي صدرت به الآية يا أيها الذين آمنوا. فعلماؤنا متفقون جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز أن يتولى الولاية العامة غير مسلم على المسلمين، أما في الولايات الخاصة كالوزارات فالمسألة فيها قولان لأهل العلم. ثم أنا أتساءل لماذا لم يطرح هذا الطرح على روما؟ لماذا لم يطرح هذا الطرح على أمريكا؟ لماذا دائما الإسلام والإسلام هما الحيطة الميلة اللي عاوزين نقلل من قدرهم حتى في وسائل الإعلام؟ وأنا أعجب حتى من بعض إخواننا المذيعين يريدون دائما أن يحصروا أهل العلم في مربعات ضيقة ويوجهوا إلى وجوههم اللكمات وكأنهم في قفص اتهام. أنا أعلنها من على شاشة الجزيرة، ما كان الإسلام متهما قط، وما كان الإسلام في حاجة إلى من يدافع عنه قط، بل أنا أعيب على محمد حسان إن تكلم بلغة انهزامية، لأنه يجب أن يتكلم بعزة عالية ورأسه تعانق كواكب الجرفاء.
أنت تطرح رأي شيخ محمد، أرجوك أنا لن أجاريك في يعني
الحديث،
لكن الشيخ القرضاوي وهو يعني الحقيقة قمة يعني
نعم
وعالم كبير، قال أن منصب رئيس الدولة ليس الولاية العامة التي تتحدثون عنها، وبالتالي من الممكن أن يصل قبطي أو حتى امرأة إلى هذا المنصب. ويوسف القرضاوي هو من هو للحقيقة.
هذا رأيه الدكتور يوسف، وأنا أقدره على عيني وعلى رأسي، هذا رأيه، لكن أنا أتكلم عن قول جماهير الفقهاء أتكلم عن قول
يعني رجل أخطأ.
لا يعني هذه أسئلة لم بغي أن تطرح يا أستاذ أحمد. يعني ما
لا فهمني.
يعني لو طرحت هذا السؤال ما الذي تريده؟ أنا أتكلم على الهواء.
لا الحياة
ما الهدف؟ يعني إذا كنت تريد أن تأخذ مني جوابا تدين به قامة كقامة الدكتور
يوسف
فلا
لكن نضع كل الآراء أمام بعضها البعض.
خلقي.
يعني نضع كل الآراء أمام بعضها البعض.
تخدم الأمة والتي تريد البلد لا تطرح أسئلة تجرح ولا تضمد.
هو الحقيقة الأمر يعني ليس
أنا بحبك يعني بحبك بس أنا أقدم منهجا هذا
لكن الشيخ القرضاوي يطرح رأي وأنا أقول لحضرتك هو من هو وأنت تطرح رأي
وأنا أجب
من هو الأصح أو ما هو الأصح
هذا سؤال لم
ده هذا للمواطن العادي
لا هذا سؤال معذرة يعني أنا إعلان قبل أن أكون رجلا دينيا هذا
الشيخ الشيخ محمد حسان خريج كلية الإعلام سنة كم
عجوز عشان من الناس ما تعرفش استنى بس أنا أقول في أسئلة يعني إن طرحت ربما تجرح ولا تضمن
طيب. لا أتحدث عن أخطأ لا أتحدث عن الشخص للحقيقة لكن أتحدث عن الأقرب للصواب دعنا يعني أنا نغير صيغة السؤال
قلت هذا رأيه فرأي فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأنا أجله والله الذي لا إله غيره هذا تديني وأقدره جهده وجهاده وأسأل الله أن يبارك في عمره لكنني أقول هذا رأيه يقدر ويحترم يا أخي أنا أرجو أن تتعلم الأمة ثقافة سماع الآخر وأرجو أن تتعلم الأمة ثقافة احترام الآخر حتى ولو كان مخالفا لي في الديانة ولو كان مخالفا لي في العقيدة فكيف لو كان أستاذا من أساتذتي
يعني أنت تميل للرأي اللي هو
قول
جمهور أهل العلم اللي هو لا ولاية لقبطي أو امرأة
لغير المسلم على المسلمين
جميل طيب مدنية الدولة حديث يعني للحقيقة قيل فيها كلام كبير وأريد أن أسمع رأيك الدولة الإسلامية كيف تكون من وجهة نظر الشيخ محمد حسان
احنا لا ننادي ولا نريد الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي بمفهوم الحكم الإلهي هذا انتهى ولا ينادي به مسلم عاقل على وجه الأرض نحن نريد دولة مدنية وأنا أعلنها مدنية في مقابل الدولة الثيوقراطية
بمعنى
أن تكون دولة مدنية دولة عصرية فيها كل وسائل المدنية الحديثة لكن بمرجعية شرعية بمرجعية المادة الثانية من مواد الدستور المصري فأنا لا أريدها دولة مدنية بمعنى أنها دولة متفلتة من القواعد ودولة متفلتة من الشرع ومن الدين أبدا ولا أريدها دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي أن يكون فيها الحكم للإله على الأرض كما يدعي البعض على لا مضى زمن العصمة بموت المعصوم وليس من حق محمد حسن ولا أدخن منه أن يقول أنا الإسلام أو أنا الشريعة لا أنا مسلم إن أخطأت فليكن خطأي محدودا بحجمي أنا ولا ينبغي أن يحمل أخطاء الأفراد مهما كان وزنهم إلى دين الله الذي أنزله ليسعد به البشرة في الدنيا والآخرة
ظاهرة الدعاء بعد 25 يناير وهذا الصوت العالي لهم في الأمور السياسية حضرتك تحدثت عنها لكن البعض يسأل ويقول أين كانوا قبل 25 يناير لماذا لم يتحدثوا بكل هذه القوة ويعني في وجه النظام السابق وفي وجه الرئيس السابق مبارك
يا للظلم من قال ذلك فقد ظلم ووقع في الظلم أين كانوا؟ كانوا ملء السمع والبصر كانوا موجودين على الأرض يتكلمون في الليل والنهار اعتقلوا وسجنوا ومنعوا وضيق عليهم وهذا الكلام أنا لا أحب أن أقوله والله لأنني لا أريد المزايدة الرخيصة على فترة سابقة ليس هذا من أخلاقي أبدا وإنما أنا يعني أختار الكلمات الآن بالملقاط حتى لا أتهم بالعنترية الجوفاء لكن لا ينبغي أن يقال على هؤلاء الدعاة الذين ما تراه الآن بفضل الله تبارك وتعالى إنما هو ثمرة حقيقية لجهد هؤلاء الأفاضل طيلة السنوات الماضية
اسمح لي أنا أتحدث يمكن عن التيار الإسلامي وأنت رمز من رموز هذا التيار فضلت الشيخ ويعني فتحت لك قناة يعني في النظام السابق وهي موجودة حتى هذه اللحظة ويعني وكنت من السماء والبصر كما يقولون والبعض يقول أنه على الرغم أنك كانت لك نافذة إعلامية لكن لم تتحدث يعني تجاه النظام بشكل واضح وصريح حتى البعض يشكك في مسألة لماذا يعني النظام يفتح للشيخ محمد حسان ويسمح له بقناة ونافذة إعلامية ومنع ذلك مثلا حتى عن بعض التيارات الإسلامية الأخرى كجماعة الإخوان المسلمين حتى كان يرفض ظهورهم كأشخاص في القنوات الخاصة يعني.
نعم. أولا يعني أود أن أؤكد إلى أن هذه القناة التي يتغنى بفتحها ليست منا من أي أحد وإنما هذا صاحبها وأنا مشارك له رجل سعودي سلك السبيل القانونية لفتح قناة، وسبقتنا قبل ذلك قنوات أخرى كقناة اقرأ وقناة المجد وقناة الناس وقناة خير وقناة الحكمة، ما الحرج في ذلك وما العيب في ذلك؟ وكأنها صارت سبة وصارت تهمة، ثم ومع ذلك مع أن القناة ولازالت إلى هذه اللحظة تنتهج منهجا وسطيا محترما معتدلا، لأننا لا نحب الإثارة، وهذا المنهج أنا أكرهه ولا أريده أبدا حتى في المرحلة الماضية وفي المرحلة الحالية، لا أنتهج أبدا في قناتي منهج الإثارة ولا منهج التدمير، وإنما أدعو إلى الإنارة، أدعو إلى التكامل، لا أدعو إلى التآكل. ومع ذلك أغلقت القناة أكثر من مرة وضيق علينا أكثر من مرة، ولك أن تتصور أنني حين أغلقت يعني على شاشة الجزيرة مباشر هنا دعوت لأن ألتقي بأحد المسؤولين، مش عاوز أقول الأسماء الآن عشان لا أتهم، ورفض أن يقابلني في مكتبه، فلماذا هذه المزايدة على أننا لم نتكلم؟ ثم عد إلى أي قضية من القضايا تخص الأمة عامة وتخص مصر لم نتكلم فيها، لكن بأدب، وأنا لازلت أقول لا ينبغي أن نخرج عن منهج من علم الدنيا الأدب في دعوة الناس بحكمة بالغة وكلمة رقيقة رقراقة مؤدبة.
يعني أنا أعرف أن لديك ساعة صبر، وما نطرحه للحقيقة من أسئلة واتهامات ليست تمثل وجهة نظر لنا، ولكن ما يطرح عليكم من قبل التيارات الإسلامية.
جدا.
يعني حتى نغلق هذا الملف، البعض يرى أن الكثير ممن يتحدثون في السياسة من الدعاء لا علم لهم بالسياسة، ولذلك يقعون في أخطاء كثيرة للحقيقة. حتى البعض يقول أننا حتى من الممكن أن نتعلم من الكيان الصهيوني، يعني ولا يفرق بين الكيان الصهيوني وبين دولة إسرائيل. ماذا تقول له؟
أنا أوافق على هذا. أوافق على هذا. وقلت قبل ذلك لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في هذا الجانب السياسي. مش معنى أن محمد حسن شيخ يبقى يتكلم في كل حاجة، أنا ذكرت ذلك ولا أستحي من ذكره. أنا حينما جاءني كثير من إخواني وقالوا ترشح للرئاسة، قلت إخواني هي مش هيصة، معذرة في اللفظ المصري، هي مش هيصة، هي دي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. هو معنى أنني بتكلم في الدين قال الله قال الرسول أكون صالحا لرئاسة دولة في قامة وقيمة مصر؟ هذا خطأ. فأنا معك قلبا وقالبا، لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في السياسة، بل ودعوت إخواننا الأفاضل ألا يقدموا للحديث في الفضائيات إلا من يجيد الحوار الإعلامي، وإلا من يجيد الحديث مع كل التيارات لا سيما مع المذيعين أمثال مذيع الجزيرة على وجه الخصوص.
شكرا جزيلا. حضرتك فتحت موضوع الرئاسة وانت لن تترشح في يوم من الأيام، بس واضح ان احد دعاك لهذا الامر او دعيت
ولا زلت الى كل لحظة.
نعم. من المرشح المناسب او الرئيس المناسب؟ واتحدث عن صفات، للحقيقة لا اتحدث عن اشخاص.
جميل.
صفات المرشح او الرئيس القادم لمصر المناسب لهذه المرحلة شيخ محمد من وجهة نظرك.
ان سألت عن الصفات فانا ادلك عليه من القرآن والسنة، ولن أحدد شخصا أيضا بعينه، لأنني أرى أن الشخص الذي ينبغي أن يقدم لحكم النصرة في هذه المرحلة ينبغي أن يقدمه الجميع، ليس محمد حسان. لو قدمت أنا الآن وقدم الأستاذ أحمد أنا مزقت، وإنما أرى يعني في الغالب على قدر ما نستطيع أن يتوافق على ذلك الإخوان والسلفيون وحزب الوسط وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وحزب الغد وحزب الوفد، يعني أرى أن يتوافق هؤلاء على تقديم شخصية لتحكم مصر. إن سألتني عن صفاتها فهي في أربع كلمات: قوي أمين حفيظ عليم، بنص القرآن. لا تقف مع المفردة وإنما قف مع كل ما تحمل المفردة من معنى. يعني أنا سئلت في لقاء قريبا مع أخي سعمر الليثي وقال يعني إيه القوي الأمين دي؟ القوي يعني سئل الإمام أحمد عن أميرين، عن أمير قوي فاجر وعن أمير صالح ضعيف، مع أيهما يغزى في سبيل الله؟ فقال الإمام أحمد مع القوي الفاجر، فقوته للأمة وفجوره على نفسه، أما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على الأمة. هذه لفظة لنفهم من خلالها سائر الصفات.
لعل البعض يعني يفهم ناس البسطاء للحقيقة. نعم. أنت شيخ ما تتكلم عن القوي الأمين الحفيظ العليم يفهم أنه يجب أن يكون له علم بالدين، ويعني ملتحي مثلا، يلبس بشكل معين، يتحدث حديث بشكل معين، هذا ما تقصد؟ أنا طبعا بالتأكيد متأكد لحضرتك لا تقصد هذا الشكل. يعني
يا سلام، ولو اكتملت كل هذه الصفات أنا أستحي من ذكرها؟ لا أستحي أبدا، لا أستحي. ألم يكن عمر بهذا؟ ألم يكن عمر بن عبد العزيز بهذه الصفات؟ وما الحرج في ذلك؟ وما العيب في ذلك؟
لم أقل أن هذا حرج، لكن أقصد أنك لا تقصد هذه الصفات فقط أو الصفات الظاهرية فقط.
بلا شك، بلا شك نحن لا نتحدث إطلاقا عن ظاهر مخوخ أو فارغ، وإنما نتحدث عن صفات متكاملة، صفات متكاملة. فأنا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لمصر من يصلحها ومن تصلح في مصر.
يعني تواترت الأنباء على أنكم ستجلسون في هيئة شورى العلماء، إذا كنت أقول يعني صح هذا العنوان، أو الإصلاح، هيئة الإصلاح، وستحددون الرئيس القادم لمصر، أو ستتوافقون فيما بينكم على اسم شخص معين تدعموه ويدعم التيار الإسلامي خلال الفترة القادمة. هل حدثت مثل هذه اللقاءات؟
بالفعل بدأنا يوم الاثنين الماضي، لكن هذا الأمر يحتاج كما تعلم إلى يعني أكثر من لقاء، لأنه من العدل أن نسمع لمن يريد أن يجلس معنا ليسمعنا برنامجه. نحن لا نفرض على أحد، لكن نريد أن نحكم على الجميع بعدل وبإنصاف. وأنا كما ذكرت يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الرأي جماعيا من إخواننا من أهل العلم ومن أهل الفضل، ولم بغي أن يكون فرديا.
أنتم أقرب، سمحني، أقرب للمرشحين المحتملين أصحاب يعني المرجعية الإسلامية، الشيخ حازم صلاح أبو سماحين، الدكتور أبو الفتوح، الدكتور الأستاذ العوى، يعني هتحصروا اختياراتكم في هؤلاء الثلاثة؟
الأمر متروك لإخواننا في الهيئة وفي المجلس.
رأيك الشخصي الشيخ محمد؟
لا أرجو ألا أنفرد، وإلا لهدمت ما أصلت.
رؤيتك، رؤية حضرتك.
لن أخرج عن رأي إخواني.
الرؤية اللي تعرضها عليهم قبل القرار.
لا حتى ولو خالفت برأي رأيهم فلن أخرج به. لا تنتظر أن تسمع
يعني
مني جوابا.
أنت أمين المرشحين
الإسلاميين. لا تنتظر أن تسمع مني جوابا فرديا.
إيه رأيك في كلام الإخوان المسلمين أنهم لن يدعموا مرشح صاحب توجه إسلامي أو صاحب مرجعية إسلامية؟
لهم رأيهم ولهم اختيارهم ولهم
هذا الرأي.
لهم رؤيتهم. يعني قد لا أحتكر رؤية إخواني في رأيي، لكننا نناقشهم ونسمع منهم ونطرح عليهم ما نراه أيضا، ونتواصل إلى ما يرضي الله ثم ما يصلح.
اسمح لي، هم أما بيبرروا هذا بيقول لك إحنا مش عايزين مرشح من الممكن أن يكون سبب في عزل مصر سياسيا بشكل أو بآخر، لا يريدون تجربة حماس في غزة مرة أخرى، ولا تجربة جبهة الإنقاذ في الجزائر في التسعينيات مرة أخرى. ما رأيك هذا الكلام؟
أنا بقول لحضرتك أنا أقدر رأيهم، ولا ينبغي على الإطلاق أن يحقر هذا الرأي أو أن يقلل من شأنه، وهذا منطق لا ينبغي أن نسفهه.
يعني شايف أن ده أمر معتبر؟
طبعا
ما يقوله الإخوان.
نعم. لا ينبغي أن نسفهه. وأرى أيضا ألا ينفردوا إخواننا في الحرية والعدالة أو في الإخوان، وإنما يجلسوا مع إخوانهم من سائر الأطراف، وأن يكون الرأي في هذه المسألة يعني إلى حد كبير جدا بالأغلبية، حتى لا ندخل في صراع من نوع جديد ومن شكل.
اسمح لي، قيل أيضا أو قالت جماعة الإخوان المسلمين من ضمن الصفات التي ستختار على أساسها المرشح المحتمل أن لا يكون له صلة بالنظام القديم، ما رأيك في هذه الصفة يعني تحديدا أو في هذا الطرح؟
من الذي طرح هذا؟
الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين.
لا حرج يعني أن يطرح، نحن الآن في مرحلة يطرح فيها كل أحد حتى في الشارع ما يريده، يعني لا ينبغي على الإطلاق أن أقيم يعني كل رأي يطرح وأحتكر الحق والصواب لنفسي أنا. فليطرح كل فصيل وكل حزب ما يريده، لكن فليتفق الأغلبية أو المجموع فيما هو صالح لمصر في هذه المرحلة القادمة.
البعض يقول أن رئيس مصر القادم لم يظهر حتى هذه اللحظة، تتفق معه؟
له أن يقول أيضا، له أن يقول أيضا، لكنه لا ينبغي في الوقت ذاته أن يقلل من قدر من رشحوا أنفسهم للرئاسة في هذه المرحلة.
لا لا لا، مش تقليل الحقيقة، لكن فعلا هل نتوقع أشخاص جدد من الممكن يكونوا يعني لهم ثقل أيضا في الشارع وتوافق سياسي؟
لا أعلم. لا أعلم.
تقييمك لأداء جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 من
في البرلمان تقصد؟
في البرلمان وفي العمل السياسي بشكل عام.
لا، هم يجدون العمل السياسي قبل البرلمان وبعد البرلمان، فهم متخصصون في هذا، ولا يستطيع أحد أن يقلل من شأن يعني العمل في هذا الجانب، لكن هذا لا يمنع من أن يستفيد إخواننا أيضا من نصائح إخوانهم ومن أن يتشاوروا معهم. وأنا دائما أدعو إلى الاعتصام وإلى التكامل وإلى نبذ التآكل، لأنني أعلنت مرارا أن مصر لا تستطيع جماعة الإخوان وحدها أبدا أن تحملها، ولا يستطيع السلفيون وحدهم أبدا أن يحملوها، ولا يستطيع الليبراليون وحدهم أبدا أن يحملوها، وإنما يجب على الجميع أن يتكاتف لحمل مصر في هذه الأزمة الحرجة.
من الحقيقة عنا لي سؤال فيما يخص مسألة الرئاسة والترشح للرئاسة. حضرتك كنت هتقعد مع الهيئة الشرعية أو مع مجلس الشورى. الحقيقة الغالب على الهيئتين إن هي يعني معظم المتواجدين فيها رجال دين. يعني ليه رجال الدين يعودوا يتوافقوا على رئيس جمهورية؟ يعني
هذا هو الأصل، وخلاف ذلك غير الأصل. أهل الحل والعقد هم الذين كانوا يقدمون الخليفة للأمة كلها. الصورة انقلبت وانعكست. أنا أعجب لمجتمع نعيش فيه قلب الأمر رأسا على عقب، وصار إذا وجد أهل العلم يرشحون ويقدمون الأفضل والأصلح وكأنهم ارتكبوا جرما أو كبيرة من الكبائر. بل الأصل في الأمة كلها على مدار تاريخها أن أهل الحل والعقد من العلماء هم الذين يقدمون خليفة الأمة ويقدمون حاكم الأمة،
حتى لو لم يكن لهم دراية بالسياسة.
هذا خطأ، بل ما سامحني في اللفظ، هذا عيب. عيب أن يتهم أهل العلم بأنهم لا دراية لهم بالسياسة.
لا نتهم أحد، فضلت الشيخ أرجوك، يعني لا نتهم أحد. أنا بقول لحضرتك حتى لو لم يكن لهم دراية بالسياسة.
أنا أقول عيب أن يتهم أهل العلم بأنهم لا دراية لهم بالسياسة. يعني ما الذي درسه السياسة حتى يوصف به السياسة وينفى هذا الوصف عن أهل العلم والفضل؟ يقول علماؤنا لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يتحدث في مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. فعلماؤنا يجمعون بين فهم الواقع وبين فهم الأدلة. أما أن يؤتى برجل سياسي يقال بأنه رجل سياسي لا يفهم شيئا عن دين الله ولا شيئا عن حديث رسول الله ولا يفهم شيئا عن كتاب ربنا ولا الأدلة التي ينبغي أن تحكمه باعتباره سياسي مسلم، ثم يقال بأنه لا يفهم السياسة، فأمر عجيب جدا وأمر مقلوب.
بعض يتحدث يقول من قام بالثورة ومن فجرها ومن كان في طليعة هؤلاء هم الشباب وليس رجال الدين، الشباب غير حتى غير المسيس منهم والذي لا ينتمي لتيارات إسلامية معينة.
لا أقلل من قدر هذا، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن ينحى الشباب المسلم، وهذا أمر لا أظن حتى شباب الثورة من غير الإسلاميين ينكره أو يتجاهله.
مثلا في ذلك، يعني مثلا أن طليعة من قاموا بالثورة كانوا الشباب وليس رجال الدين مثلا، وليس يعني حتى المنتمين منهم للتيار
هذا
السلفي.
الشباب هم ثمرة تعليم علماء الدين، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة. فهؤلاء يغرسون في الأرض منذ عشرات السنين، وها أنت قد رأيت القيم الدينية بفضل الله تبارك وتعالى والأخلاقية. أنا لا أقلل من قدر الشباب، بل أنا أقول يعني إذا كان شيوخنا عقول الأمة التي تفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن على الإطلاق أن تبنى مصر بعقول الشيوخ دون سواعد الشباب، أو بسواعد الشباب دون عقول الشيوخ والعلماء.
نبتعد قليلا عن السياسة. قانون الأزهر الجديد والذي خرج للنور منذ عدة أو منذ أسابيع قليلة، ويعني وهناك نقد شديد موجه لهذا القانون بشكل أو بآخر، ومن الممكن أن يناقش مرة أخرى في داخل أروقة البرلمان. كيف ترى مسألة اختيار هيئة كبار العلماء، وبعد ذلك الهيئة التي اختارها شيخ الأزهر هي التي تختار شيخ الأزهر، وأن يكون مصريا؟ هل ترى أن هذا يعني يليق بمؤسسة الأزهر، هذه المؤسسة العالمية وليست المصرية فقط؟
والله دعني أقول القانون يحتاج إلى دراسة جيدة، وأنا للأمانة العلمية ما اطلعت على كل بنوده لأكون منصفا دقيقا، فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يدرس دراسة متأنية هادئة عاقلة بين علماء الأزهر ابتداء، ثم بين أعضاء البرلمان ثانية، وبعد ذلك يطرح أهل العلم وأهل الفضل من رموز المجتمع.
فكرة أن يكون مصريا يعني شيخ الأزهر، ما رأيك؟
والله لا أرى في ذلك حرجا ولا أرى في ذلك عيبا. ليس معنى أن يكون شيخ الأزهر من مصر أن تنفع عنه صفة العالمية. وإن رأت الهيئة الشرعية غير ذلك من أهل العلم والفضل فلا حرج في ذلك. أنا أرجو أن يكون الأمر فيه سعة، لكن في الوقت ذاته أرى أن يظل الأزهر بفضل الله تبارك وتعالى كقلعة علمية وسطية مصرية أن تكون كذلك بشرط أن يختار يعني فضيلة الإمام أهل العلم وأهل الفضل، وهذا لا ينفي أبدا عن الأزهر العالمية وقد تمت يعني طيلة يعني أكثر من 1000 سنة.
اسمح لي، يعني أنتم كتيار سلفي كثير من الدعاة داخل التيار السلفي حتى البارزين أو من يقودون هذا التيار ليست لهم علاقة بالأزهر الشريف، بل على العكس حتى تعليمهم كان مدني. حضرتك إعلام، الدكتور ياسر برهاني على ما أعتقد طبيب أطفال، عبد المنعم الشحات مهندس، يعني هل تفكرون أن تطالبوا شيخ الأزهر بأن يضم بعض رجالات الدعوة السلفية أو التيارات الإسلامية الأخرى داخل مؤسسات الأزهر الرسمية؟
الدعوة إلى الله والعلم الشرعي فضل الله يؤتيه من يشاء وليس حكرا على الأزهر. ولو سألت عن أئمة العلم ممن تربى على أيديهم وعلى علمهم مشايخ الأزهر كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، سترى أن هؤلاء وغير هؤلاء ليسوا أزهريين. فلا حرج على الإطلاق أن ترى من هؤلاء ممن من الله عز وجل لهم بالعلم من غير الأزهريين، يعني يعمل ضمن هذه المؤسسة العريقة، ما الحرج في ذلك وما العيب في ذلك؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نبتعد عن الشأن المحلي ونخرج قليلا للشأن العربي وما يحدث في سوريا الآن، كيف تنظر إليه فضلت الشيخ حسان، وكيف نخرج أو نخرج الشعب السوري من معاناته التي يعني أطيلت الشهور الماضية؟
الشعب السوري يتعرض لمذبحة حقيقية على أيدي طغمة ظالمة، وأرى أن الأمة الآن تأثم بهذا الصمت أو بهذا السكوت الخجول. لماذا تترك الأمة الآن هذا الشعب يذبح وتسفك دماؤه رخيصة بهذه الصورة المؤلمة؟ نحن لا نريد تنظيرا، هذا التنظير وهذه الليالي التي تمر تلو الليالي يزداد فيها سفك الدماء وتمزق الأشلاء. نحن نريد أن تفعل الجامعة العربية، تفعل أي قرار من القرارات لحقن هذه الدماء. أنا لا أعرف كيف يعني تفعل هذه القرارات، لكن أنا أدعو وأدعو حكام العرب المسلمين كما دعوت قبل ذلك أن يقفوا لله تبارك وتعالى وقفة.
كان يجب على المجلس العسكري أن يتخذ مواقف،
نعم،
أقوى مع النظام السوري، نعم، يسحب
وأنا ممن يطالبون أي نعم
يقضعوا دبلوماسية،
نعم. هذا يعني وذلك أضعف الإيمان. نريد أن يعلم يعني أهلنا هنالك أن يعني أهل مصر أيضا يعانون لمعاناتهم ويتألمون لألمهم ويبذلون ما يستطيعونهم لكون في حدود ظروفهم التي يعيشونها الآن لنصرتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تكفه عن الظلم فذاك نصر.
تتوقع أن يسقط النظام السوري قريبا كما سقط يعني مبارك في مصر؟
وسيسقط كل نظام ظالم. الشعوب بفضل الله استيقظت وكل الأنظمة إلى زوال، أما الشعوب بإذن الله فإلى بقاء. والظلم عاقبته وخيمة، بل اعلم يقينا أن الله عز وجل يؤاخذ ويعاقب الظالمين في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين.
اسمح لي، هناك بعض الدعوات التي خرجت تقول بمقاطعة البضائع الصينية والروسية على الموقف الذي اتخذها داخل مجلس الأمن وعرقل بعض القرارات التي تدين النظام السوري، ما رأيك في هذه الدعوات؟
والله أنا معها بشرط ألا يحدث بسبب هذه المقاطعة لبعض البضائع ضرر على أهلنا هنا وعلى شعوبنا هنا، فأنا أرجو ألا تكون الكلمات هكذا تطلق على عواهنا دون النظر الدقيق والوعي العميق للنتائج المترتبة على مثل هذه الطلبات.
أخيرا لعله يكون سؤالي الأخير للحقيقة، وهو خاص بالمؤتمر الذي عقده اليوم تحديدا شيخ الأزهر، حيث قرر الأزهر الشريف مشاهدينا بدء الخطوات التنفيذية للحملة الدولية لكسر الحصار القدس أو عن القدس الشريف خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل المقبل، كما قرر شيخ الأزهر ومفتي القدس وبعض رموز الإسلامية والقوى السياسية المصرية وكبار العائلات المقدسية ممن شاركوا في هذا المؤتمر عن تشكيل هيئة تنسيقية أو هيئة تنسيقية بالأزهر للتصدي لمؤامرات وخطط تهويد القدس، وأعلن شيخ الأزهر عن تأسيس وقف إسلامي لتمويل مشروعات الإسكان بالقدس الشريف تستهدف إنشاء ما يقرب من 200,000 وحدة سكنية لمواجهة التهجير ومخططات التهويد. ما المطلوب شيخ محمد حسان لكي بشكل عام نتضامن مع القضية الفلسطينية، نتضامن مع قضية القدس والمقدسيين والذين يتم تهجيرهم طوال السنوات الماضية؟ ما الذي في أيدينا وفي أيديكم أنتم كدعاة؟
الموقف هذا موقف جيد وموقف ينبغي أن يكون عليه الأزهر، ولا شك لا ريب أن للأزهر دورا كبيرا جدا يجب أن يقوم به في هذه القضية وفي كل قضية، وعلى المسلمين أيضا أن يحرصوا على الحفاظ على المسجد الأقصى. وأنا أقول بأن تفعيل القضية من منظور عقدي مكسب كبير جدا، لأن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة موجود، وهم ينطلقون من هذا المعتقد ومن هذا المنطلق. فأنا أرى أن تأصيل هذا المعتقد في قلوب شبابنا وأجيالنا أمر مهم، حتى لا تنسى قضية الأقصى وقضية القدس، فقضية القدس قضية متغلغلة في قلب كل مسلم. هذا دور العلماء ودور السفراء، وعلى الدول أيضا دور في نصرة هذه القضية وفي الحديث في كل المحافل الدولية، حتى لا تضيع هوية الأقصى، وحتى لا تتزلزل هذه العقيدة في قلوب المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك ولا ريب أن كل مسلم مسؤول على قدر يعني استطاعته وعلى قدر ما يبذله من أجل نصرة الأقصى. المهم أن نفعل ما في وسعنا، لا أن ننام ملء عيوننا وأن نأكل ملء بطوننا وأن نضحك ملء أسنان.
اسمح لي، وما هو دور التيار الإسلامي تحديدا وهو متصدر للمشهد السياسي في مصر الآن تجاه قضية القدس وتجاه قضية فلسطين بشكل عام؟
عليه دور كبير الآن بالنسبة لمجلس الشعب، عليه أن يقف وقفة، وأنا أطالب الإسلاميين الآن في مجلس الشعب وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى أن يتخذوا قرارا بسحب السفير المصري، وكذلك بأن يعني يأمروا بإخراج السفير السوري من مصر فيما يخص القضية السورية. وهذه يعني مواقف إيجابية، لا ينبغي أن يبقى الأمر مقتصرا على التنظير وعلى الكلام فقط. الأمر الثاني، ينبغي أيضا أن يطالبوا في هذه المرحلة بسحب السفير المصري أيضا من دولة إسرائيل، دولة اليهود، وأن يأمروا بطرد السفير اليهودي من هذه الأرض. هذا أيضا رد عملي يستطيع إخواننا في مجلس الشعب على الأقل أن يطالبوا به، على الأقل أن يثبتوا يعني وأن ينفوا عن أنفسهم.
فضلت الشيخ ما بيننا معاهدات مع إسرائيل تمنع حدوث هذا،
من حرج في ذلك، وقد طردت كل دول الخليج سفراء دولة.
لا، أنا لا أتحدث عن
وكذلك عن دولة وكذلك عن دولة إسرائيل.
إسرائيل اتفاقيات سلام لا تسمح بذلك.
قضية الأقصى يجب أن تكون قضية جوهرية وقضية محورية، ولا ينبغي أبدا أن ننظر إليها على أنها قضية ثانوية. ولو رأى هؤلاء أننا نحترم ديننا ونحترم عقيدتنا ونحفظ أقصانا، والله لتعاملوا معنا معاملة غير ما نتعامل به معهم.
يعني أقول موقفك من اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل؟
يعني أنا أرجو في مثل هذه القضايا أن تدرس عبر مجلس الشعب، أنا لا أريد أن أنفرد في قضية، لا أدعي العنترية وأقول بأنني قد اطلعت على كل بنودها، وإنما يدرسها المتخصصون من إخواننا الساسة وفقهاء القانون والدستوريين والشرعيين، ويقدموا صورة يرضون بها ربهم ثم يحافظون بها على مكتسبات ومقدرات بلده.
سؤالي الأخير، كيف ترى مستقبل مصر القريب شيخ حسان؟
إلى خير كبير بإذن الله جل وعلا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
شكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي المعروف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. كما أشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم لهذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي المعروف. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.